الله وبركاته. الحمد لله صلى الله وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فلا زال الحديث متصلا عن بيان جملة من أصول النعم المذكورة في سورة النحل. يقول الله جل وعلا: ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. هذا تذكير بنعمة من النعم، وهي الطير بمختلف أجناسها وألوانها وأشكالها. هذا الطير الذي جعل الله عز وجل خلقه آية من آيات التوحيد ودليلا من دلائل القدرة، جعل الله عز وجل له عظاما مناسبا للطيران ليست ذات ثقل جرم، وله ريشة يساعد على الطيران، وله أجنحة وذيل، وهذه كلها تقتضي الاعتبار من العقلاء وتقطع المسافات الطويلة حتى أنها تهاجر من جانب الأرض الشمالي إلى الجانب الجنوبي، تقطع هذه المسافة الطويلة في أيام معدودة وترجع كرة أخرى، ولها فنون عجيبة في قيادتها، في زواجها، في ولادتها، نسلها، في إعاشتها، حتى إنها لتنسج عشها بطريقة هندسية تحير العقلاء مثل خلية النحل. الله جل وعلا هو الذي ألهمها وعلمها، وحتى فيما بين الأزواج منها، بين الذكر والأنثى، من العشرة المعاشرة، ومن تغنج الأنثى للذكر إلى غير ذلك، حتى أن منها من يصنع عشه قبل الزواج من الطير. الله الذي ألهمه ويهيئ عشه بالألوان الحمر والصفر وغير ذلك، يهيئه قبل أن يتزوج من الطير. وأعظم من هذا وأبلغ الرسالة التي أداها الهدهد، كيف جاء بخبر سبأ إلى سليمان عليه السلام، وكيف انتقد مملكة وملكتها على الشرك، كيف يعبدون من دون الله غيره. ولهذا قال: إني جئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرف عظيم، وجدتها وقومها يسجدون من دون الله. انتقدها على الشرك، وحظ سليمان على دعوتهم إلى التوحيد، وكان ذلك من أسباب هداية ملكة سبأ. فهذه من آيات الله. الصرد نوع من الطير، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله لأنه يسبح الله جل وعلا، وفيها من الأسرار وعجائب الأمور ما لا يحيط به العقلاء، والناس يأكلون من لحومها، فإن جملتها حلال إلا ما كان ذا مخلب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي مخلب من الطير وناب من السباع، وإلا فجملتها حلال. فما ورد فيه نص كالغراب والحدأة والبوم والصرد وغير ذلك، ما ورد فيه نص في عدم قتله أو في خبثه ووجوب قتله أو بيان ذوات المخالب ونحو ذلك، وإلا في الأصل الحل. فهذه أمة من الأمم، ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا من كتاب شيء ثم إلى ربهم يحشرون. أيضا هم مبعوثون ومحشورون، وأيضا مقضي بينهم بالعدل. فإذا هذه من نعم الله جل وعلا، لأن الطير تؤكل لحومها وهي تخدم الناس، تنفع الناس، تأكل عنهم الدود كثيرا من خشاش الأرض، وفيها أمور عجيبة. فلذلك هي من آيات التوحيد ومن أنواع النعم. ثم قال جل وعلا: والله جعل لكم مما خلق ظلالا، يعني تستظلون به، من الشجر، من الجبال، غذاء، ومن الجبال أكنانا تستكنون به، تتقون البرد، تتقون الحر، تتقون المطر، تتقون الرياح. تعرفون قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار. فجعل الله عز وجل مما خلق ظلالا تستظلون به، والنبي صلى الله عليه وسلم بنى مسجده من الجريد، من جذوع النخل والجريد، سعف النخل، وقال: عريش كعريش أخي موسى، يعني هالحياة طريق فقط، يعني مؤقتة، ما هي شيء. ولذلك عبر الله عز وجل هنا ظلالا، ما يحتاج تبنون مسلحات وتبنون أشياء محكمة، ما تستحق، أنا أمر أصنع من ذلك. مر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم يصلحون لهم شيء، قال: ما تصنعون؟ قالوا: خص لنا قد وهى، يعني بلي من طول ما استعمل، فأنا أصنع. قال: ما أرى الأمر إلا أصنع ذلك. ومن الجبال أكنانا تستكنون به، يعني بيوتكم هذه مؤقتة، مثل ما أنكم في الطريق لو صادفكم مطر أو ريح أو غيره وجدتم مغارة بالجبل دخلتموها حتى يزول هذا العالم. فالله تعالى جعل هذا عبرة ليدل على قصر الدنيا، وأنها ليست دار مستقر، وإنما هي ممر، وأما المستقر في الآخرة فلينظر العاقل مستقره أين، في الجنة أو في النار، فإنه لا منزل للمرء يوم القيامة إلا ما كان يبنيه في دنياه، لا دار المرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنها، وإن بناها بشر خاب بنيها. قالوا الحسن البصري رحمه الله: ما بالنا نكره الموت؟ قال: لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم، فلا تستحبون أن تنتقلوا من العمار إلى الخراب. والمعنى: اعمروا آخرتكم تشتاقوا إليها وإلى النقل إليها، وتنتقلوا من الخراب إلى العمار. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مررت ليلة أسري بي على إبراهيم عليه السلام، فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله. قال الحسن رحمه الله: بلغنا أن الملائكة يبنون القصر للمؤمن في الجنة، فربما وقفوا فيقال: ما لكم؟ فيقول: حتى تأتينا النفقة. أي نفقة؟ الصلاة. الصلاة، من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطا بنى الله له بيته في الجنة. من صلى لله تعالى في يوم 12 ركعة تطوع غير فريضة بنى الله له بيته في الجنة. من صلى بالليل والناس نيام بنى الله له بيتا في الجنة. في الجنة في غرف يرى ظواهرها من بواطنها وبواطنها من ظواهرها، لمن ألان الكلام وأطاب الكلام وأطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. بيت الحمد في الجنة يبنى للمؤمن تصيبه المصيبة بفقد محبوبه من ولد أو نحوه، فيحمد الله عز وجل ويسترجع، فيقول الله عز وجل الملائكة: ابنوا لعبد بيته في الجنة وسموه بيت الحمد. هكذا الكلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لبنات في بناء القصور في الجنة. فإذا أبطأت بشيء من هذا وقفت الملائكة، معذورون. أما إذا غفلت فالمصيبة. فلهذا ينبغي الإنسان يعتبر. فالله تعالى جعل ما في الدنيا مذكرا في الآخرة، فالبيوت في الدنيا والقصور تذكر بقصور الآخرة، والأشجار والبساتين تذكر ببساتين الآخرة، والمشروبات تذكر بمشروبات الآخرة، حتى النار جعلها الله تعالى تذكرة ومتاعا للمقوين. النار في الدنيا تذكر بنار الآخرة، فإنها جزء من 70 جزء من نار الآخرة. فلهذا يحتبر الإنسان، والله جعلكم ما خلق ظلالا وجعلكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل يعني ملابس من قطن من صوف من 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 إلى من البترول. نعم ملابس سرابيل تقيكم الحر. في أول السورة الأنعام لكم فيها الدفء ومنافع، ملابس تلبسون من الصوف، وهنا تقيكم الحر تكون من قطن وناعمة وباردة، وسرابيل تقيكم بأسكم في الحر، دروع من الحديد وغير ذلك. هذه نعم أنعم الله بها على الناس، خلق لهم مادتها وسهلها لهم وهداهم إلى صنعها، وعلمناه صنعة نبوس لتحسنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. وكذلك ذكر الله جل وعلا قوله جعلكم بيوتكم سكنا وجعلكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، يعني سهلة الحمل مصنوعة من الوبر من الصوف من كذا من كذا من أي شيء تصنع، حتى المباني الجاهزة وغيرها. فالله تعالى جعل لكم هذه المساكن ومن أصوافها أي بمثلنا وأشعارها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا، تصنعون بيت وتصنعون فراش وتصنعون أواني، حتى من سعف النخل تصنع الأواني. فكل هذه من نعم الله جل وعلا على العباد، وهي في نفس الوقت براهين ساطعة على وجوب التوحيد، توحيد الله جل وعلا، وأدلة قاطعة على بطلان الشرك جل وعلا. فمن اعترف بالنعمة فهو حري أن يوحد الله عز وجل، ومن كفر النعمة فهو حري أن يكفر نعمة الله عز وجل. ولهذا قال تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، أكثر ناس كفار، إن الإنسان الأظلم كفار، كفار للنعم يجحدون ويجحدون المنعم، ولذلك الله يعطيهم الأموال يقول هذا مالي ورثته كابرا كابرا ثمرته أنا وأبوي وجدي، والآخر يقول لا أنا رأي صنع، أنا تعلمت بالجهة الفلانية وأتقنت الصنعة وأنا سويت وأنا سويت، وينسب كل الأمور إلى نفسه ولا ينسب شيء إلى الله عز وجل. ينسبون النعمة إلى غير المنعم بها جل وعلا، ينسبون إلى أنفسهم. فلذلك هذا كفر، ينبغي الإنسان يحذر، والكفر خطير، الكفر خطير، لأن الله تعالى يقول إن تأذن لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالشكر شكر النعمة الذي ينبني على أصول ثلاثة، أول شيء الاعتراف بالنعمة في قلبك إنها من الله جل وعلا، والثاني تذكير نفسك وغيرك بها بنعمة الله جل وعلا بنعمة ربك فحدد، والثالث استعمالها في مراض الله عز وجل والبعد والنهي عن استعمالها في معاصي سبحانه وتعالى. فشكر الشكر يحفظ النعم الواصلة الموجودة بين يديك وتستجلب به، يحفظ النعم الحاصلة وتستجلب به النعم الواصلة، والكفر جحود النعمة وإنكارها واستعمالها في غير طاعة الله يمنع أو يزيل النعم الحاصلة ويحول بين وصول النعم الواصلة. وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولهذا الله عز وجل قال وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزق أرادا من كل مكان. الله المستعان الله المستعان، الآية دي عندنا الحين. فكفرت بأنعم الله إنا لله وإنا إليه راجعون، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كان يصنعه. وإن الذي يمشي في الشوارع ويرى الاستهانة بالأطعمة وأنواع النعم يخشى من زوال النعمة. نعم فيه استهانة. والذي يرى البذخ في الإنفاق والسرف إنفاق الأموال بالأمور المحرمة ومعاصي الله جل وعلا يخشى من زوال النعمة بين عشية وضحاها. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فمن كفر النعمة فإنه حري بكفر المنعم جل وعلا. ولهذا قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال لا تجعلوا الله أندادا من خلقه إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. فلهذا يا إخوان ينبغي الحذر من كفران النعم والغفلة عن حق المنعم والحذر من استعمال النعم في معاصي الله جل وعلا. ولهذا ضرب الله عز وجل مثلا للشاكرين ليكون قدوة إلى يوم القيامة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين كان على الحق وحده في زمن لم يكن على الحق فيه سواه وكان مديبا لطاعة الله عز وجل وكان إماما يقتدى به وكان مخلصا للتوحيد لله جل وعلا بريئا من الشرك ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهدى إلى صراط مستقيم. ثم أوحينا إليك وأتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة من الصالحين أنواع الكرامات في الدنيا والآخرة. ثم أوحينا إليك إلى النبي صلى الله عليه وسلم الخلق أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا كفى. وهذا أيضا تنبيه الأمة على حسن الابتداء بإبراهيم عليه السلام في التوحيد والشكر والاستقامة على صالح القول وصالح العمل وسدد القول وغير ذلك والبعد عن ما يضاد ذلك. وفق الله جميعا من يحب ويرضى جميعا مهتدين والله أعلم وصلى الله وسلم.